إذاعة العراق الحر في براغ تقدم أقلام عراقية. عرض أسبوعي لعدد من المقالات التي ينشرها كتاب عراقيون في الصحف العربية. أقلام عراقية من إعداد وتقديم علي الرماحي.
مرحبا بكم أعزائي المستمعين في جولة جديدة نصحبكم فيها أنا والزميلة ولاء صادق على بعض ما كتبته أقلام عراقية في صحف ومواقع إنترنت عربية. أهلا بكم وهذه محطتنا الأولى.
البداية مع الكاتب العراقي محمد ناجي ومقال له بعنوان البعث مقبرة في ضمير التاريخ، نشره موقع إيلاف الإعلامي على شبكة الإنترنت. يقول الكاتب: كثيرة هي الآراء التي قيلت وتقال في تفسير ما جرى ويجري اليوم من أعمال سلب ونهب وتجاوز للقيم والأخلاق والتقاليد في العراق، وفي اعتقادي المتواضع فإن ما جرى هو في الأعم الأغلب نتيجة طبيعية تمثل الحصاد المر لسياسة وأخلاقية البلطجة التي زرعها البعث منذ تأسيسه في المجتمع العراقي. لقد اعتمد البعث والبعثيون واشتهروا طوال مسيرتهم بمسألتين: الأولى الدعاية الديماغوجية والمزايدة، والثانية اعتماد العنف كوسيلة لتحقيق الأهداف السياسية. وجاء صدام الذي لم يكن طارئا على هذه المدرسة كما يشيع البعض ويروج، بل هو النموذج الأمثل والابن الشرعي الذي يجسد كل قيمها، فأضاف ركيزة ثالثة هي الولاء للعصبة، العائلة، القرية، العشيرة، المدينة، الطائفة، الحزب، لتشترك هذه الركائز الثلاث في تكوين أخلاقية وسياسة البعث.
هؤلاء يضيف الكاتب ورغم توفر كل الفرص والإمكانيات وطول فترة البقاء في السلطة ولمرتين لم يستطيعوا أن يقدموا سياسيين أو مثقفين يعتد بهم أو ثقافة ذات قيمة إنسانية بقدر ما أنتجوا كتاب تقارير وقتل وجلادين ومعتقلات ومقابر وأسلحة تدمير. وليس غريبا أنهم لم يتمكنوا من تقديم أي حلول للمعضلات السياسية الاجتماعية والاقتصادية التي كانت تواجههم، فلم يعرفوا سوى العنف والديماغوجية، فلجأوا لعجزهم إلى سياسة خلق الأزمات وإدارتها حتى استحقوا تسميتهم نظام الأزمة الدائمة التي لم يستطيعوا الخروج منها فكانت فيها نهايتهم. ولكي لا نتهم بالتجني ومجافات الحقيقة أدعو القارئ بمراجعة لشهادة عدد من قادة البعث لفترة 63، منهم هاني الفتيكي في كتابه أوكار الهزيمة وطالب شبيب في كتاب المرحوم علي كريم سعيد من حوار المفاهيم إلى حوار الدم، وكذلك كتاب المنحرفون عن جرائم الحرس القومي عام 63، ففيها فكرة واضحة وكافية عن البعث وقادته وأخلاقياته ودوره في تخريب الإنسان والمجتمع العراقي.
ويستطرد الكاتب: ومع عودة البعث إلى السلطة ثانية وبالقطار الأمريكي ذاته في 17 من تموز من عام 1968 ازداد هذا التخريب ليصل إلى الذروة، فتعرض المجتمع العراقي إلى سياسة إفساد وتفكيك وتخريب وتدمير متعمدة ومنظمة شملت كل نواحي ومظاهر وتشكيلات الحياة الاجتماعية وعلى المستويين الفردي والجماعي. دخل العراق جراءها في دوامة عنف وحروب متعاقبة داخلية وخارجية لم تنتهي إلا يوم 9 نيسان في عام 2003.
إن هذه الحقبة في تاريخ المجتمع العراقي بحاجة لدراسة وبحث أكثر تفصيلا وعمقا، إلا أننا في هذه العجالة نكتفي بالإشارة إلى وقائع بارزة وعلى أعلى المستويات للدلالة ولفهم الأحداث. فتولي شقاوة وبلطجي مثل سمير الشيخلي لأعلى منصب علمي في بلاد الحضارات كوزير للتعليم العالي والبحث العلمي، وجهل مثل عزة الدوري الذي تصرف ببلطجية في مؤتمر القمة الإسلامي في قطر، والعلي في حسين كامل أعلى المناصب والمسؤوليات في الدولة لابد أن يترك أثره السلبي في المجتمع. وكذلك الحال عندما يتولى المستهتر عدي ابن الطاغية مسؤولية الرياضة الأولمبية وهي رسول سلام ومحبة، فكانت الشعوب تمتنع عن القتال في فترة الأولمبياد. نراه يحول مقر اللجنة الأولمبية إلى سجن ويتفنن في وسائل العقاب والتعذيب، فيخترع جهازا يسمى هبل يحبس فيه الرياضي الذي يراد معاقبته. وليس من دون معنى ما ذكره مؤخرا المدرب عمو بابا وبسخرية بأن الملعب الدولي الوحيد لكرة القدم الموجود في العراق هو الذي تبرع به كول بنكيان عام 66 الذي كان يحصل فقط على نسبة 5% من النفط العراقي. أما عندما أصبح النفط 100% في أيدي البعثيين لم يبنوا ولا ملعب، فمن نهب أموال العراق؟
وفي صحيفة الوطن السعودية يكتب خالص جلبي قائلا: كانت نتيجة الانتخابات الرئاسية في العراق في خريف عام 2002 100%، هذه المرة ليس 99.99% وليس 99.97%، بل تم تدوير الرقم حرصا على الكمال إلى 100%، وهو مؤشر خفي إلى أن اكتمال الأشياء هي بداية نقص، وعندما يكتمل البدر فهو في طريقه أن يصبح كالعرجون القديم، وقبل السقوط تأتي الكبرياء، ومن يغفل عن سنن الله فإن سنن الله لا تغفل عنه، وعندما يأذن الله بموت الأمم فلها ثلاث نهايات: اجتياح خارجي أو تحلل داخلي أو تجمد في مربع الزمن، وهذا الذي حصل عندما وطأت أرض رافدين جنود الاحتلال الأمريكي. نحن نعرف أنه ليس هناك انتخابات في العالم العربي، بل مبايعة الخليفة القاهر للعباد في حضور المخابرات.
ونحن نعرف أنها مهزلة، ولكن الكوميديا لون مسرحي يحضره الناس منذ أيام بيركليس في أثينا، فنحن نعلم أن الأنظمة الثورية تحولت إلى ملكية وهي ليست مرض العراق، فهناك من سبق العراق إليها، والكل يتلمض في العالم العربي أن يبني سلالات حاكمة مثل اليخانات أباطرة المغول. ومن الغريب في هذه الكوميديا أن هناك حرصا على الديكور في إخراج السلطان بلباس جمهوري كمن يريد من اللص يرتدي عباءة النبي. نحن نعرف أن العالم العربي يمشي على رأسه دون أن يشعر بالدوار، ومن يمشي على رأسه يفقد رأسه ورجليه معا. نحن نعلم أن العراق مسموح الحديث عنه فهو مستباح، لكن المرض العربي واحد مثل حمى الدماغ الشوكية، فمنهم من يصاب بالخرس وآخر بالعمى وثالث بالجنون.
إنها فرصة تاريخية كما نرى لتأمل المجتمع العربي. إن المشكلة ليست في العراق، وإذا كان العراق قد انفرد برفع نسبة الانتخابات إلى المطلق فقد سبقه من ضرب بالمعول في القانون فأحدث ثغرة تناسب حجم السلطان يصوت عليها مجلس لا يحسن إلا التصفيق. وعندما يتضخم الحاكم إلى هذا الحجم الفلكي فإنه يعني آليا انكماش الأمة بالاتجاه المعاكس، وعندما يقفز السلطان إلى المطلق فإن الأمة تهبط إلى الصفر، والصفر يعني العدم في الرياضيات، والعدم يعني الموت للأمة. وعندما نرى النسر الأمريكي يحلق في الأفق فلأنه رأى جثة عند بابل. مع هذا يبقى السؤال: كيف أن شخصا واحدا يتسلط على رقبة أمة تعد بالملايين؟
أما في صحيفة الشرق الأوسط السعودية فيكتب خالد القشطيني قائلا: يظهر أن ميشيل عفلق مصر على إثارة الشكوك والخلافات حتى بعد موته، فما أن ذكرت أنه دفن في مقبرة الإمام الأعظم حتى صححني السيد سليمان الحكيم وقال هذا غير صحيح، لقد دفن في ضريح مستقل في كرادة مريم. هذا شيء مفرح. يقول الكاتب: يستطيع الآن الإمام أبو حنيفة والشاعران الزهاوي والرصافي أن يعيشوا في قبرهم في راحة وسلام بعيدا عن مؤسسي حزب البعث ونظرياته.
ولكن موضع قبره لم يكن العنصر الوحيد الذي أثاره بمماته، لقد وافاني الدكتور وسام قندلة بتصحيح آخر يتعلق بديانته. الحقيقة أنني استغربت في حينها عندما وردنا النبأ من بغداد أن ميشيل عفلق قد أعلن إسلامه في الدقائق الأخيرة من حياته، المعتاد في الدقائق الأخيرة من حياة أي إنسان هو أن يعود ذلك الإنسان لدين آبائه وأجداده، الدين الذي نشأ عليه في طفولته. وهذا هو السر في حياة التشرد التي يعيشها الآن صدام حسين في آخر حياته، فهذا هو شأن آبائه وأجداده من أهل العوجة، قطاع طرق خارجين عن العدالة، لقد عاد إليها. لكن الإعلام العراقي أفاد أن ميشيل عفلق فعل عكس ذلك فأسلم. أعلمني أحد المطلعين أن ذلك كان زورا وكذبا، ليس من الرجل الراحل وإنما من السلطة التي رحلته.
لقد وجد صدام حسين مشكلة بعد أن وضع عبارة الله أكبر على العلم العراقي في أن يدخل الكنيسة ويقف خاشعا أمام الصليب وكاميرات التلفزيون مسلطة عليه ويشارك المسيحيين في القداس، فما هو الحل؟ أبو عدي طبعا يحل أي مشكلة، قال لا تأخذوه للكنيسة، ادفنوه مع المسلمين، قالوا ولكنه نصراني، قال جعلوه مسلما، قولوا أنه أسلم قبيل موته، وهو ما جرى. وهكذا وقف الإمام على قبره يصلي عليه صلاة الميت ويقرأ له سورة الفاتحة ويلقنه: أنت يا ميشيل عفلق سيأتيك ملكان أحدهما منكر والثاني نكير، يسألانك عن اسمك فقل لهما بلسان عربي فصيح: أنا ميشيل عفلق مؤسس حزب البعث، يسألانك عن ربك فقل الله ربي والإسلام ديني والكعبة قبلتي. يا عيني على المسكين ميشيل عفلق. يقول الكاتب: يسمع كل هذه الكلمات فيلعن صدام حسين وكل من عرفه به ونصبه وليا عليه في حياته ومماته، ويا عيني أيضا على الإمام المسكين الذي كلفه بهذه المهمة الزائفة.
لم يكن صدام حسين عبئا على نصارى العراق والكنيسة العراقية في هذه القضية فقط، بل أيضا وبما هو أسوأ منها، فعندما قتل ابنه الشفية ذلك الرجل المسيحي في سكرة من سكراته العارمة وحفلاته الماجنة، أصر صدام حسين أن يدفن ذلك الرجل داخل الكنيسة، وهو طبعا أهون من الإدعاء بأنه هو أيضا أسلم. ولكن راعي الكنيسة حاول الاعتذار عن ذلك بأن الكنائس العراقية لا تدفن أحدا داخل البناء غير الأساقفة، لا يدفنون حتى القسس هناك، ناهيك عن رجل ستير سيء السمعة مات في ظروف مثيرة للشبهات، ولكن أبو عدي أصر على ذلك. وأي مطران يستطيع أن يقول لا للقائد المنتصر؟ فحفروا له حفرة قريبة من الباب ودفنوه فيها على مضض، وجلسوا ينتظرون حتى مرت بضع سنوات، فجاءوا بأحد المهندسين ليعيد تصميم الكنيسة ويهدم جدارها ويعيد بناءها قليلا إلى الوراء، بما يجعل ذلك القبر خارج مبنى الكنيسة.
ومن صحيفة الشرق الأوسط إلى صحيفة الزمان التي يكتب فلاح مشعل فيها قائلا: أضاف الإعلام الحكومي في ظل الحكم المنهاري واقعا غريبا حين أدخل منطقا مغايرا لكل قوانين الإعلام ورسالته الإنسانية عبر التاريخ، وجسد ديكتاتورية الأكاذيب التي نفذتها الدائرة التابعة لوزارة الإعلام، وتفوقت تلك الصور على ما جاء بالخيال الرائع الذي دونه جورج أورييل بروايته التي كتبها عقب نهاية الحرب العالمية الثانية وسماها عام 1984، وتنبأ فيها بالديكتاتوريات القادمة لحكم العالم، وأطلق فيها اسم وزارة الأكاذيب على وزارة الإعلام. لقد كانت المقالات والمواضيع والافتتاحيات التي يكتبها رؤساء تحرير الصحف الحكومية و95% من كتاب الأعمدة والدراسات السياسية يعمدون إلى التهويل والتضليل وإخفاء الحقائق لتجميل النظام الفاشستي والدفاع عن الدكتاتور وتأليه شخصيته وتقديم المسوغات لجرائمه.
منذ بدأ أحدهم بإضفاء اسم الدكتاتور لتبدأ رحلة الكذب والتزوير، بعد ذلك قبض إعلاميو صدام الملايين وذهبوا في السفرات الترويجية في زمن تمتد جراحه وكوارثه لربع قرن، وملايين الشرفاء يغيبون في المنافي أو تحت سقوف الجوع والحرمان والفاقة. والمفكر الحر الصحفي الشريف عزيز السيد جاسم يرقد في السجن، وجواهري والبياتي والحيدري وسعد يوسف ومظفر النواب وعشرات بل مئات من المفكرين والصحفيين والمبدعين منفيون أو مشردون أو لاجئون أو صامتون في بلدان غريبة أو قبور غريبة أو في عراق لم يبق فيه ضوء للصوت يعلو بكلمة الحق.
كانت تلك الدوائر عبارة عن محطات خاضعة لشبكات إرهابية متعددة مخابراتية وأمنية وحزبية، وإذا تمكن الصحفي الوطني الشريف أن يفلت من إحدى هذه الشبكات فإنه يقع في الأخرى، وإذا تحايل ودفع الرشوة واعتمد كفاءته وتأثيره الشخصي نفذ من الارتباط بكل هذه الشبكات فإنه يبقى على هامش الوظيفة ولا يعطى له دور أو موقع يتناسب مع مقدراته واختصاصاته، وتلك الحصيلة تتداخل مع رجات متعددة واستجوابات متواصلة يتعرض لها الصحفي من قبل رجال المخابرات والأمن والحزب.
لقد سجل تاريخ الأنظمة الدكتاتورية والفاشية ألوانا مبتكرة في تججين الفكر وتزييف الثقافة، لكن تلك المعطيات قد لاقت استقبالا نسبيا لأنها كانت تنسجم مع طبيعة المجتمعات وتوجيهات تلك المؤسسات الإعلامية والثقافية المرتبطة بالأنظمة الدكتاتورية، كما إنها اعتمدت كفاءات مجتهدة ومدربة على نحو جيد. لكن أفظع عملية إهانة مورست ضد الفكر والإعلام في العراق هو ما تمثل بتشكيل ما يسمى بمجلس الصحف الأسبوعية التي روج فكرتها عدد من الأسماء الهزيلة، وجاءت فكرة الصحف الأسبوعية انسجاما مع رغبات ابن الطاغية عدي الذي استلب الصحافة العراقية حين نصب نفسه نقيبا للصحفيين، ويحكى أن نسبة الأصوات التي رشحته في الانتخابات لمنصب النقيب كانت 99%، وهي النسبة ذاتها التي كان والده الطاغية يحصل عليها.
وفي موقع إيلاف الإعلامي أيضا يكتب الدكتور مهدي البصام عن أحمد تشلبي قائلا: في عام 1985 دخل العراق العام الخامس من حرب الاستنزاف مع إيران، كانت الأمور تسير ضد نظام صدام حيث ألاف الجنائز من قتل الجنود العراقيين تنقل من جبهات القتال، ونتيجة لذلك كان النظام مهددا بالزوال، ومع هذا التهديد تصاعد القمع في العراق شراسة وعلى نطاق واسع، وكان تعطش النظام الشديد لامتلاك أسلحة الدمار الشامل هو الدافع القوي وراء حملة شراء تلك الأسلحة من الشركات المنتجة لها في أوروبا وأمريكا. لم يكن المال مشكلة لأن الدول العربية النفطية كانت وراء صدام، والغرب كان يوفر له المعلومات وحتى تمويل الحملة في بعض الحالات. ولأجل إبعاد الشبهة حول مصادر التمويل، كان تحويل الأموال يتم من خلال البنوك الأردنية، وفي نفس الوقت كان الاقتصاد الأردني يعتمد كليا على العراقي، وقسم كبير من سكان الأردن كانوا مجندين لصدام حسين، وحكام الجزيرة العربية كانوا مهددين بالموجة الإسلامية الوافدة من إيران.
كان طبيعيا لعملاء صدام أن يتصلوا بتشلبي الذي يملك بنك البتراء في الأردن لتحويل الأموال من خلال مصرفه لسد الدفعات المتركبة عليهم للشركات الغربية، وكان طبيعيا أيضا من تشلبي أن يقابلهم بالرفض، لأن أحمد الذي عاش ويده تجس نبض العراق كان يعرف مدى معاناة العراقيين من فضائع النظام البشعة، فكان عنده جواب واحد: ليس من خلال مصرفي. هذا الموقف دشن المرحلة الأولى في مواجهة تشلبي مع صدام، وقد استثمر صدام نفوذه الواسع على عاهل الأردن الراحل الملك حسين للتخلص من تشلبي المزعج، وتحت ضغط شديد اضطر العاهل الأردني إلى التدخل في تعليق مجلس الوزراء واختيار رئيس وزراء جديد أكثر توددا للحاكم العراقي، وقد أثيرت في وقتها إشاعات في عمان ضد مصرف البتراء، ونظرا للمستوى العالي للسيولة المالية التي كان يتمتع بها تعرض مصرف البتراء إلى الاستيلاء، حيث صار من الضروري لإنهاء العمل باتهام تشلبي بالاحتيال والاختلاس.
مستمعين الكرام، انتهت جولتنا لهذا الأسبوع، حتى الأسبوع القادم وجولة جديدة لكم منا أطيب المنى، في أمان الله.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي أقلام عراقية.
أعزائي المستمعين، الدقائق المقبلة نقضيها مع فرقة الأجراس العراقية وهذه الأغنية.
علينا وبر بال وويلي للشام ولا جنة جنة وجنة ومحملات بذهب وويلي فوق الذهب الحديد على الحديد وويلي يطلع له خزان ولا تسجينا ويا سامعين نزل روش ازرع لنا
مستمعين الأعزاء. نشر قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة تقريرا عن إقبال سكان العاصمة بغداد على شراء الصحون التلفزيونية الفضائية ساتلايت بعد أن منعها نظام صدام المنهار. العرض التالي عده ويقدمه شرزاد القاضي.
كتب المحلل السياسي في قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة فالنتينا سمايك تقريرا من بغداد عن الصحون التلفزيونية الفضائية الساتلايت قائلا إن مخازن ومحلات لاستيراد الصحون اللاقطة انتشرت في بغداد، ومنها محل يملكه أبو مهدي الذي يستوردها من الأردن. ويقول أبو مهدي إن العراقيين متعطشون لسماع الأخبار.
The news. الجزيرة yes. NBC for the Lebanon.
الأخبار. الجزيرة نعم. NBC لبنان. لبنان محطة جيدة جدا.
ويقول أبو مهدي إن العراقيين يشترون الصحون اللاقطة الستلايت لسببين. الأول هو أن الفضائيات التلفزيونية كانت ممنوعة في العراق في عهد صدام حسين، والناس يرغبون في تذوق الثمرة المحرمة على حد تعبيره. والسبب الثاني هو أن التلفزيون العراقي الرسمي توقف عن البث، والناس يرغبون في سماع الأخبار والاستمتاع بالبرامج التلفزيونية. ويشير تقرير قسم الأخبار والتحليلات إلى أن انتشار الساتلايت في بغداد بدأ بعد سقوط صدام، بالرغم من أن العراقيين يتذمرون من قلة ما لديهم من نقود. ويصل سعر الساتلايت الأوروبي الصنع مع معداته الأخرى إلى $250 بحسب التقرير، بينما يصل سعر التلفزيون المصري الصنع إلى $200. ويقول أبو مهدي إنه يبيع 5 إلى 6 قطع يوميا ويربح $20 عن القطعة الواحدة. وفي سياق الحديث عن أجهزة الساتلايت، نقل تقرير قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة عن فراس الذي يملك محلا لبيع أدوات تحريك الساتلايت أن البغداديين يشاهدون المحطات العربية غالبا، والبعض يشاهد محطة تلفزيون بي بي سي، لكنهم لا يتمكنون من مشاهدة سي إن إن أو فوكس نيوز دون شراء جهاز تشفير غالي.
لا ماكو مجفرة و ما تشتغل على نظامنا، فاحنا نريد نشوفها على مود لانه الا فلوس وكارت، كارت ماكو عندنا هنا هسه لحد الان كارتات ماكو.
ويكلف كارت التشفير مبلغا يصل الى $100 بحسب التقرير. ونقل التقرير عن مهند الذي اتى الى المخزن لشراء تلفزيون ومعدات ساتلايت، نقل عنه قوله:
اذا نشوف الاخبار والاحداث اللي تصير بالعراق يعني كل اذا اشوفها والله تقريبا ابو ظبي جزيره سي ان ان طبعا هي مشفره لازم نشتري كارت.
واشار تقرير قسم الاخبار والتحليلات الى قيام عباس مرهون بتركيب معدات الساتلايت في بيته في بغداد منذ عام 1991، وهو يواصل العمل مع ابنه حاليا، قائلا انه ينافس الاجهزه المستورده، مضيفا انه عمل في ظروف صعبه للغايه في السابق.
I make it but close the door. I make it inside here in the garage and
نعم كنت أقوم بذلك، لكنني كنت أغلق الباب. كنت أقوم بذلك في الداخل هنا في الجراج، ولا يمكن لأحد أن يرى ذلك. وبعد منتصف الليل أضع الصحن اللاقط داخل السيارة بيكاب أو لوري وأرسله إلى الزبون
and send to the client.
وقد أشار مرهون إلى أن أحد أصدقائه كان قد حذره من اهتمام الشرطة بطبيعة عمله، ما دفعه إلى إخفاء جميع المعدات ليتفادى الاعتقال.
يواصل موفدنا إلى بغداد محمد الطائي لقاءاته مع ممثلي وأعضاء الحركات والأحزاب السياسية الفاعلة في العراق للحديث بشأن تأجيل تشكيل الحكومة الوطنية المؤقتة.
مواصلة للقاءات التي أجريناها مع الحركات والأحزاب العراقية الفاعلة في الساحة العراقية حول تشكيل الحكومة الوطنية المؤقتة والأسباب التي أدت إلى تأخير أو تأجيل تشكيل تلك الحكومة، نحاول اليوم معرفة رأي جديد حول هذا الموضوع مع الشيخ جواد الخالصي من تجمع العلماء المجاهدين في العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لي شخصيا لم يكن هذا الأمر من المؤمن لي، فكنت أظن من البداية أن التأجيلات ستستمر لفترة تجعل العراقيين يقبلون بكل بديل على غرار ما جرى قبل الحرب. أعتقد أن الولايات المتحدة ليس لها مشروع إدارة صحيحة لإيران رغم أنها تتحمل مسؤولية باعتبارها بلدا محترف. كذلك هنالك تناقض في مواقف الإدارة الأمريكية الخارجية والبنتاغون والمخابرات والبيت الأبيض، ليسوا على توجه واحد إلا على قضية الاستحواذ على النفط، وهذا ما وبقية الثروات، وهذا ما كان واضحا في القرار الذي أصدرته الأمم المتحدة أخيرا، وهو قرار أمريكي كما هو معروف، والذي أنهى العقوبات لكن لمصلحة الإدارة الكاملة والهيمنة الكاملة من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا على العراق. فالتأجيل محتمل.
سمعت الشيخ، أنا تحدثت إلى عدد من الأحزاب والحركات العراقية يعني التي كانت في المنفى والتي عادت الآن، وكذلك إلى البعض الآخر الذي كان موجودا داخل العراق، ذكروا لي أن هناك مشروعين لتشكيل هذه الحكومة، مشروع أمريكي ومشروع عراقي، يعني أي أن هناك مشروع تقوم به الإدارة الأمريكية تتحرك بنحو تشكيل هذه الحكومة، وهناك مشروع قامت به الفصائل العراقية. يعني أود أن أتأكد من هذه المعلومة، ثم هل إن المشروعين يعني متناقضان؟ هل هما يعني هل يمكن التقارب بينهما؟
يعني لا أدري ما هو المقصود بالضبط من المشروع العراقي في هذا الخضم، هل هو من نفس الفصائل التي تعامل مع الإدارة الأمريكية؟
هو من الفصائل العراقية، يعني كان التحرك من جانبها دون التحاور مع الإدارة الأمريكية.
وهي متعاونة مع الإدارة الأمريكية في الأصل أم لا؟
البعض منها متعاون والبعض الآخر منها غير متعاون.
أنا لا أعتقد أن الفصائل تعاونت مع الإدارة الأمريكية تستطيع أن تخرج عن القرار الأمريكي. بقيت الفصائل التي ملكت إرادتها والتي لم تقبل بالتعاون الشراهي صح التعبير، هذه ما زالت تملك قدرة على اتخاذ القرار. لكن هنالك فرق بأن تبنى حكومة مركزية ويعلن عنها، فإن هذا سيصدم حتما بالواقع الاحتلالي القائم، وبين أن تبادر هذه القوى إلى سد الفراغ عبر حركة شعبية واسعة ستنسج في التالي بديلا يؤدي إلى تشكيل الحكومة. وهنالك جهود حسب علمي بهذا المضمار للقوى التي لم ترتهن إرادتها بالقرار الأمريكي.
يعني كيف يمكن لهذه الحركة الشعبية أن توجد أو تخلق آليات لتشكيل هذه الحكومة مع وجود قوات التحالف مسيطرة على البلد؟
يعني قوات التحالف كما تعلم هي لم تسد الفراغ، ما زال هنالك مناطق واسعة جدا في العراق تعاني من الفراغ الأمني، فضلا عن الفراغ الإداري، فضلا عن الفراغ السياسي. هذا لا يسده إلا الناس، فإن تمكنوا من ذلك سيكون الواقع الاحتلالي محاصرا بذاته وبالمساحة التي حددها لنفسه. هذا المقدار من سد الفراغ يؤدي إلى التمكن من تشكيل شيء يعتبر هو البديل عن الواقع الإداري في العراق.
يعني بالإشارة لما ذكرت سماحة الشيخ، يعني هل أفهم من كلامك أنه لو قام هذه المجموعات بالتعاون مع التحرك الشعبي لتشكيل هذه الحكومة سيتم لهم هذا الأمر؟
يعني سيجابه برغبة الاحتلال المستند للقرار الدولي البغيض الأخير الذي صدر، هذا سيجابه به حتما. لكن أعتقد أن الولايات المتحدة لن تجد، لا تملك القدرة على الاستمرار في مجابهة حركة عراقية واسعة ومنظمة وسلمية قبل أن تدخل في الجانب العنيف. يعني الشعب العراقي يستند إلى ما قالته الولايات المتحدة أنه جاء لتحرير العراق، فليبدأ الإعمار العراقي والإدارة العراقية لكي يكون مدعوه صحيحا.
شيخ، يعني هناك اجتماع موسع قادم للفصائل العراقية ربما يعني في الشهر القادم، كيف يمكن النظر لهذا الاجتماع الموسع الذي من المرجح أن تعلن عنه حكومة انتقالية عراقية؟
أنا شخصيا لا أملك معلومات واسعة عن هذه الاجتماعات، لأن الذين يحضرونها من العراقيين لا يملكون أيضا معلومات، فهم يدعون حسب إشارة المدير ويتركون حسب شغل المدير. ولا أجد أملا في مثل هذه التحركات، هذه جزء هي من سيرة أو سياسة الاحتلال. المأمول هو في الحركة الأخرى التي أشرت إليها، ليس ضرورة أن يجري تناقض، ليس في الديمقراطيات وأنت كنت في لندن ما يعرف بالحكومة الفعلية وحكومة الظل، فلتكن حكومة الشعب هي حكومة الظل، وبعد ذلك حين تسقط الحكومة غير الشعبية تكون حكومة الظل هي القائمة. فهو يمكن تجنب الصدام، وإن كان يعني المحتلون أو المتعاونون معهم سيسعون لكي يستعجلوا بهذا الصدام لمنع تلك الحركة المقاومة، لكن أعتقد أنهم لن يستطيعوا ذلك فيما لو كان التحرك الشعبي مخططا له بشكل سليم.
سمعت الشيخ، يعني أنت ذكرت حكومة الظل، هل يعني أراك تدعو لهذا الموضوع، هل هناك آلية مثلا لتطبيق هذه القضية حتى يعني يكون واضح هذا الأمر بالنسبة للشعب العراقي الذي قد يخفى عليه هذا الأمر؟
أنا أدعو بشكل شديد وأكيد إلى تشكيل مثابة عراقية جامعة لكل القوى الإسلامية والقوى الوطنية التي أيضا هي ليست بعيدة عن الإسلام، يعني تؤكد على وحدة العراق واستقلال العراق وتسعى لسد الفراغ الإداري في كل منطقة من المناطق حسب إمكانها. هذه الحركة بتكاملها وشمولها لأغلب المناطق العراقية ستكون هي الواقع الوحيد في العراق في مواجهة الواقع الاحتلال. هنا لن يكون الناتج من الاحتلال قادرا على مجابهة ما يفرزه الشعب. فتوجد يعني أنا واحد من أناس سمعت كثيرين الناس توجد بدائل حتى هناك أشياء واقعية. يعني مثلا في المناطق الأمنية الآن في الكاظمية مناطق يسطل الناس يقومون بدارتها بحراستها، هذا هو جزء من عملية البديل. لكن حين يتكامل يكون بديلا ظاهرا قادرا على سد المنافذ من الجهات الأخرى.
كان هذا سماحة الشيخ جواد الخالصي من تجمع العلماء المجاهدين في العراق. محمد الطائي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، من الكاظمية، بغداد.
وننتقل مستمعينا الكرام إلى عمان مع مراسلنا حازم بيضين الذي حاور رئيس الأساقفة الكلدان الكاثوليك في العراق حول تقييمه لنتائج مؤتمر زعماء الطوائف الدينية العراقية والذي عقد في العاصمة الأردنية.
رفض ممثلون عن الطوائف الدينية في العراق العنف وطالبوا في ختام مؤتمر عقدوه في عمان بتبني خطوات مشتركة لبناء مجتمع عادل في العراق. وقال الأمير حسن بن طلال الذي رعى المؤتمر بوصفه مقررا للمؤتمر العالمي للأديان الذي يتخذ من نيويورك مقرا له، قال إن زعماء الطوائف الدينية العراقية قدموا في مؤتمرهم رسالة للسلام وطالبوا قوات التحالف بحفظ الأمن وتقديم المعونة الإنسانية للعراقيين. المجتمعون العراقيون الذين زاد عددهم على 20 عراقيا طالبوا في بيان ختامي بتشكيل حكومة مؤقتة تتبعها انتخابات حرة ومباشرة وإيجاد لجنة عراقية وطنية تقدم المشورة إلى المندوب الخاص للأمين العام للأمم المتحدة. إذاعة العراق الحر التقت رئيس الأساقفة الكلدان الكاثوليك في بغداد عمانوئيل دلي وسألته عن تقييمه للنتائج، فقال
إن المؤتمر الذي عقد في عمان كان بالحقيقة مؤتمرا جيدا مفيدا نافعا لوطننا العزيز العراق، لإعمار هذا الوطن الذي تأخر كثيرا بسبب الحصار والحرب بعين الوقت. ونشكر الأديان من أجل السلام بسبب لعقدهم هذا المؤتمر الذي جمعنا هنا في عمان لكي نبحث عن الطرق السليمة التي تؤدي إلى منفعة شعب العراق الأبي. نشكر القائمين في هذا المؤتمر والذين عملوا فيه من الشيوخ والمسؤولين من رجال الدين الإسلام والمسيحيين، فكنا بالحقيقة في هذا الاجتماع أخوة لنا غاية واحدة وهي غاية إعمار بلدنا العزيز، ونجحنا في ذلك. كان التعاون من كافة الجهات ومن كافة الأشخاص للوصول إلى هذه الغاية السامية التي يتمناها شعب العراق المتألم في هذه الأيام العصيبة التي يمر فيها. فكان المسلم جالسا بجنب أخيه المسيحي، وكان المسيحي جالسا بجنب أخيه المسلم. كانت مساهمة الجميع من أجل هذه الغاية، ولهذا كان جو المحبة والأخوة والتضامن للوصول إلى هذا الهدف موجودا بين الجميع، وهذه كانت غايتنا. ونشكر الرب على هذه النعمة الكبيرة التي أعطاها لكل واحد منا كي نبني ثانية العراق، هذا الوطن الذي تألم منذ سنوات كثيرة لأسباب عديدة. وما نطلبه اليوم وما نتمناه وتمناه الجميع ويتمناه العالم كله هو الأمن والاستقرار في هذه أرض الأنبياء، بالحقيقة هذا ما ينقصنا اليوم، الأمن. ونأمل أن القوات الآتية والتي دخلت هذا البلد لتضع السلام فيه سوف تصل إلى غايتها. وما تمناه المؤتمر وكانت أمنيات الجميع أن يعملوا بأسرع وقت ممكن، أقله الحكومة المؤقتة في الوقت الحاضر حتى يستتب الأمن والعدل والمساواة، وأن يقضوا على كل الانتقام والبغض والحقد الذي كان بين بعض الأفراد في من هذا الشعب. توصلنا إلى ذلك وتمنينا لهذا الوطن العزيز كل الخير والتقدم. ونشكر بالحقيقة المقرر الأول وهو صاحب السمو الذي رعى هذا المؤتمر مع فاندلي سكرتير أمين سر هذا المؤتمر وعملوا جهدهم. ولا بد قرأتم البيان الذي نشر اليوم في الصحف الأردنية كلها وسوف ينشر في كافة الميديا في كافة الوسائط الاتصالات في العالم. نأمل أن تتكرر مثل هذه المؤتمرات المسالمة المحبة المخلصة لجعل السلام والوئام والمحبة بين البشر، وخاصة اليوم كان لوضع الوئام والمحبة والسلام والاستقرار والأمن والعدالة في بين أبناء الشعب العراق.
ومن جانبه قال الدكتور ويليام فيندلي من المؤتمر العالمي للأديان إن بمقدور المواطنين العراقيين الشعور بالرضا عن بدء قادتهم الدينيين عملية لأم الجراح، وقد برهن مؤتمرهم في عمان أن تعاون المجتمعات الدينية العراقية ممكن، وأنه وسيلة ناجعة لتلبية احتياجات الناس العراقيين. وقال الأمير حسن في ختام الاجتماعات إن عودة الملكية إلى العراق لا تتأتى إلا بقرار من الشعب العراقي، وقال إن المسيرات التي خرجت في بغداد مطالبة بالملكية قابلتها مسيرات أخرى تطالب باتجاهات مغايرة. وبرر عدم مشاركة الأكراد العراقيين في المؤتمر بأنه ناجم عن الاستعجال في عقده، إضافة إلى أن هذا المؤتمر ليس سياسيا وأن الأكراد مسلمون والتمثيل الإسلامي موجود في المؤتمر. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع صوت الفنانة الراحلة سليمة مراد في هذه الأغنية.
يا من يأتي والليل.
أحييكم مستمعي الكرام وأقدم لكم هذا العرض للأخبار العراقية من إذاعة العراق الحر في براغ. نقلت فرانس بريس عن شهود قولهم أن ما لا يقل عن 500 جثة قد انتشلت من قبر جماعي بالقرب من مدينة النجف. وقال مراسل وكالة الأنباء أنه شاهد بقايا حوالي 200 جثة موضوعة على أكياس من البلاستيك. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الدبلوماسيين الأجانب في بغداد لا يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية أو بالميزات التي كانت ممنوحة لهم تحت النظام العراقي السابق. ونقلت فرانس بريس عن ريتشارد باوتشر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن واشنطن تنصح الدول بالامتناع عن إرسال مبعوثين إلى بغداد لحين تشكيل حكومة عراقية جديدة. أصبح رئيس الوزراء البريطاني توني بلير اليوم الخميس أول زعيم غربي يزور العراق منذ الحرب التي أطاحت بصدام حسين بحسب ما أفادت وكالات الأنباء. والتقى بلير في مدينة البصرة بول بريما ورئيس الإدارة المدنية في العراق وجون ساورز المبعوث البريطاني في العراق قبل توجهه لمقابلة الجنود البريطانيين. وصرح ساورز للصحفيين بأن بريما أطلع بلا على المشكلات الاقتصادية والجريمة وبقايا حزب البعث إضافة إلى تزايد المخاوف من التيار الإسلامي الشيعي المدعوم من إيران. وقد شكر بلير القوات المسلحة البريطانية واصفا حرب العراق بأنها إحدى العلامات الفارقة في هذا القرن بحسب ما نقلت فرانس بريس. هذا وقد غادر بلير العراق متوجها إلى الكويت ومنها إلى بولندا. ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي اليوم عن مسؤول بريطاني رفيع قوله إن ملفا وضعته أجهزة المخابرات تم التلاعب فيه بطلب من مكتب رئيس الوزراء لجعله أكثر جاذبية من خلال إضافة عبارات عن إمكانية استخدام صدام لأسلحته خلال 45 دقيقة بحسب ما أفادت رويترز. ونفى مكتب رئيس الوزراء هذه المزاعم قائلا إن أجهزة المخابرات هي التي صاغت هذا الملف بصورة كاملة، ولكن بعض أعضاء البرلمان الذين عرضوا الحرب أخضعوا التقرير لتدقيق شديد وطالبوا بتحري صحة أدلة قدمت لهم عن امتلاك صدام للأسلحة. وفي سياق ذي صلة أشار روبن كوك وزير الشؤون البرلمانية الذي استقال من الحكومة البريطانية احتجاجا على الحرب، أشار إلى وجوب التحري عن صحة التقارير المخابراتية التي وضعت على عن أسلحة صدام من قبل لجنة برلمانية. جاء هذا في تصريح لكوك للقناة الرابعة الإنجليزية. ذكرت وكالة الصحافة الألمانية أن قائد القوات البرية الأمريكية الليفتنان جنرال ديفيد ماكيرنان أعلن اليوم الخميس أن قوات التحالف سترد بقوة ساحقة على أي هجمات قد تستهدفها في أرجاء العراق. وأشار ماكيرنان إلى أن الأحداث الأخيرة ذات الطابع المحلي هي من فعل عناصر النظام السابق، وأنها تتصف بنوع من التماسك وبشكل من القيادة والتحكم، لكنها لا تعكس الأوضاع السائدة في البلاد. واعترف القائد الأمريكي بتحطم مروحية بالقرب من مدينة هيت، لكنه شدد على أن هذه العملية لا علاقة لها بالأنشطة المعادية لقوات التحالف. وفي خبر مختلف، بدأ الجيش الأمريكي تحقيقا في تقارير أشارت إلى أن القوات الأمريكية أطلقت النار على 3 عراقيين كانوا في حفلة عرس في مدينة سامراء ما أدى إلى مصرعهم، وذلك أوائل هذا الأسبوع بحسب ما نقلت فرانس بريس. تحدث رئيس الإدارة المدنية الأمريكي في العراق بول بريما عن نشاط إيراني مثير للقلق في العراق، وقال إن هذا النشاط قد يؤدي إلى مشكلة خطيرة في حالة تركه ليتمادى بحسب ما نقلت رويترز. وقال بريمر في مقابلة مع شبكة التلفزيون ABC نشرت مقتطفات منها أمس الأربعاء: لقد رأينا زيادة متواصلة إلى حد ما في النشاط الإيراني في العراق وهو ما يثير القلق، مضيفا: ما نراه هو على أحسن تقدير جهود إيرانية لتكرار الصيغة التي يستخدمها حزب الله في لبنان. من ناحيتها قالت طهران إنها مصممة على عدم التدخل في شؤون العراق. ونقلت رويترز عن حامد رضا آصفي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إشارته إلى تصميم طهران على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق وفرض حكومة على الشعب العراقي أو تحديد نوع أو شكل الحكومة التي يتعين تشكيلها هناك بحسب قوله. وفي بغداد نقلت فرانس بريس أن المئات من الشيعة والعديد منهم من الحوزة العلمية تظاهروا اليوم الخميس في العاصمة العراقية احتجاجا ضد الاحتلال وضد ما وصفوه بالهجوم الذي تقوده أمريكا على الحوزة العلمية بحسب تعبير وكالة الأنباء. واصلوا سيداتي وسادتي تقديم هذا العرض للأخبار العراقية من إذاعة العراق الحر في براغ. أفادت رويترز بتصاعد أعمدة الدخان من مركز شرطة في بلدته اليوم الخميس بعد يوم من أضرام النار فيه في عقب حملات تفتيش مكثفة عن الأسلحة قامت بها الشرطة العراقية إضافة إلى القوات الأمريكية. ونقل مراسل فرانس بريس في مدينة هيت أن القوات الأمريكية انسحبت اليوم الخميس من مركز الشرطة، كما نقل عن الكابتن بول كورتنر من الفرقة المدرعة الثالثة أن عملية الانسحاب جاءت تفاديا لوقوع مصادمات مع السكان. وقالت القيادة الوسطى الأمريكية أن جنديا أمريكيا قتل برصاص في العراق اليوم الخميس. ونقلت رويترز عن بيان صادر عن القيادة قولها إن الجندي كان مسافرا على طريق إمداد الرئيس في العراق عندما أطلقت عليه النيران وإنه نقل إلى المستشفى وأعلنت وفاته. نقلت رويترز عن مسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني إشارته اليوم الخميس إلى تواصل الجهود لإعادة الكرد الذين طردوا من ديارهم تحت ما أطلق عليه بسياسة التعريب التي اتبعها صدام حسين. كما نقلت ترحيبه بالانتخابات التي جرت في مدينة كركوك معتبرا إياها نصرا لجميع العراقيين. بارزاني أضاف قائلا إن المخاوف التي كانت تنتاب الكرد من الإبادة قد تلاشت وأن هذا اليوم هو الذي قدم الكرد الشهداء لأجله. دعا أحمد الشلبي زعيم المؤتمر الوطني العراقي اليوم الخميس إلى تشكيل نظام ديمقراطي في العراق، لكنه أشار إلى حاجة العراقيين في المقام الأول إلى تعددية سياسية وإلى وسائل إعلام تتمتع بالحرية قبل التمكن من إجراء انتخابات في البلاد بحسب ما نقلت فرانس بريس. أسوشيت بريس نقلت عن الشلبي قوله أيضا إن صدام حي ويقوم بتنسيق الهجمات الإرهابية داخل العراق وتأكيده على عدم وجود حركة واسعة النطاق لمقاومة قوات التحالف. ونقلت وكالة الصحافة الألمانية تحذير السياسي العراقي عدنان الباتشي من إمكان ابتعاد عملية إنشاء حكومة عراقية مؤقتة عن مسارها في حال عدم قيام القادة العراقيين بتجاوز الخلافات وتحقيق الوحدة لصالح البلاد والشعب. ذكرت رويترز أن وزير الخارجية الأمريكي كولين باول سيقوم بزيارة خاطفة إلى الفاتيكان الاثنين المقبل للتحدث مع إلى البابا يوحنا بولس الثاني في عقاب الخلافات العميقة بين الفاتيكان وواشنطن حول حرب العراق. وفي خبر مختلف اتهمت وزيرة الدفاع الفرنسية ميشيل اليوماري اليوم الخميس وسائل الإعلام الأمريكية بتسميم العلاقات الفرنسية الأمريكية من خلال حملة تضليل بسبب موقف باريس من حرب العراق. نقلت أسوشيت بريس عن خالد منصور من برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أن الحصة التموينية التي كانت متبعة أيام النظام السابق نتيجة العقوبات الاقتصادية سوف يعاد العمل بها في الأسبوع المقبل بعد انقطاع لما يزيد عن شهرين بسبب الحرب. منصور قال إن هذا البرنامج سيستمر لخمسة أشهر قابلة للتمديد. على صعيد آخر نقلت أسوشيت بريس عن رئيس لجنة الأمم المتحدة التي تراقب تطبيق العقوبات على العراق إعلانه أن القيود التي كانت مفروضة على الرحلات الجوية إلى العراق باتت باطلة المفعول، لافتا إلى أن هذا يأتي في ضوء قرار مجلس الأمن القاضي برفع جميع العقوبات باستثناء العسكرية منها. على صعيد آخر نقلت رويترز عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن مستشفيات بغداد ما تزال في حالة سيئة وأنها مبتلات بالفوضى نفسها التي تعم المدينة بعد سقوط النظام السابق. توصلت الحكومة الهنغارية وأحزاب المعارضة إلى اتفاق يقضي بإرسال 300 جندي للعراق لتقديم المعونة في عملية إعادة الإعمار بحسب ما نقلت فرانس بريس عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الهنغارية. وذكرت وكالة الصحافة الألمانية أن البرلمان البلغاري وافق اليوم الخميس بأغلبية ساحقة على قرار بإرسال قوة مؤلفة من 500 جندي إلى العراق، وسترسل جمهورية الدومينيكان 250 جنديا إلى العراق، أما البرلمان الليتواني فقد وافق على إرسال 130 جنديا. إلى هنا ينتهي سيداتي وسادتي هذا العرض للأخبار العراقية قدمته لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. أشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى الملتقى.